أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا في حرزك وفي حفظك وفي كنفك وفي رعايتك وكلاءتك وأمنك وأمانك يا رب العالمين. اللهم إني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة تتجدد من سلسلة نحن التاريخ، وهذه الحلقة قبل الأخيرة بحلقتين في قصص القرآن الكريم، والذي سننتقل بعده بإذن الله تبارك وتعالى إلى سلسلة أخرى ضمن سلسلة نحن التاريخ، وهي سلسلة السيرة النبوية. نتحدث عن السيرة النبوية، ومن ثم نتحدث عن تاريخ بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة معنا قصة، يعني هذه القصة كنت قد تحدثت من ذي قبل عنها، وهذه القصة هي واحدة من القصص الرائع، وكل قصص القرآن الكريم رائع لا محالة. هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البروج، وسورة البروج كما قال عنها أحد الصالحين: الآيات المقروءة منها هي آيات ميسرة في تهجد محنة وبلاء، والآيات المسموعة منها هي صوت أنفاس أخيرة في حياة الشهداء، والآيات المكتوبة هي خدش أظفار المستضعفين في حائط سجن لتكون أفقا وسماء، وأما المروية فهي قصة تبيان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة أصحاب الأخدود هي وقف لازم في قراءة تاريخ الدعوة، هي درس تام في منهجها، هي تجربة كاملة في واقعها، ويجب على المسلم بين وقت وآخر أن يعود إلى هذه القصة وأن يقرأها، وأن يرى كيف انخلع المؤمنون من دنياهم، وكيف كان التغيير في لحظة واحدة، لأن الله عز وجل اصطفاهم. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلها أمان. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد سبحانه وتعالى السعادة لهؤلاء غيرهم عن طريق موقف واحد من المواقف، عن طريق غلام صغير، فانقلبت الدنيا رأسا على عقب، وصارت بعد ذلك الحياة لهؤلاء لا تساوي شيئا، لأنهم ذاقوا حلاوة الإيمان. فلما ذاقوا حلاوة الإيمان رضوا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا، ومن ثم كرهوا أن يعودوا إلى الكفر تارة أخرى، فقالوا: لا نعيش في جنة الكفر، بل تحرقنا نيرانه، لأننا بعد ذلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإلى روح وريحان، وإلى رب راض غير غضبان. ترى ما قيمة الإيمان الذي دخل في قلوب هؤلاء حتى حول الصغار إلى كبار يمشون دعاة للإيمان، وحتى حول الغلام إلى راية تهدي وإلى هاد لأمة كاملة؟ ترى ما قيمة هذا الإيمان الذي جعل الصغار ينطقون وهم في أحضان أمهاتهم؟ ترى ما قيمة هذا الإيمان الذي جعل الأمة تضحي بصغيرها وتراه وهو يحترق أمامها دون أن تبكي ودون أن تتردد، بل كانت شجاعة كبيرة؟ ترى ما هذا الإيمان وما قيمة هذا الإيمان؟ إن قيمة الإيمان في هذا الوجود كبيرة، هي أغلى شيء في هذا الوجود، هي أثمن شيء في هذا الوجود. ولو علم الناس حقيقة الإيمان، ولو علم الناس قيمة الإيمان، لطلقوا الدنيا ثلاثا ولبتوا الدنيا ثلاثا، أو طلقوها ثلاثا طلاق المبتوتة لا رجعة فيها بعد ذلك. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. هكذا عرض الحق تبارك وتعالى لهذه القصة مجملة ولم يعرض سبحانه وتعالى التفاصيل فيها، وإنما ربنا سبحانه وتعالى حينما عرض للمجمل، فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضح تفاصيل هذه القصة وبين شخوص هذه القصة، القصة التي كانت الشخصية الرئيسية فيها هي شخصية الغلام الصغير، وكانت هناك عدة شخصيات مساعدة، فهناك شخصية الراهب، وهناك شخصية الساحر، وهناك شخصية الملك، ثم هناك بعد ذلك جليس الملك، ثم كانت المرأة التي كان غلامها على يديها ويتحتضنه وكان رضيعا، ثم كانت بقية الشخصيات وهم أهل المدينة جميعا، ثم زبانية هذا الملك الذي كان قد عبد نفسه للناس من دون الله سبحانه وتعالى. يتحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما في صحيح مسلم بالإسناد إلى سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه أرضاه، فقال: كان في من قبلكم أو كان ملك في من قبلكم وكان له ساحر، فقال أو فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت أو كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، إلى آخر هذا الحديث الذي عرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه القصة. كما ترون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: كان في من قبلكم أو كان ملك في من قبلكم، لكن راوي الحديث نفسه، راوي الحديث هو سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه أرضاه. سيدنا صهيب الرومي كان من أوائل من آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا معه، وكان سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه أرضاه رجلا ممن ابتلوا في الله تبارك وتعالى وممن عذبوا في ذات الله عز وجل، فكانت معظم الأحاديث التي يرويها سيدنا صهيب الرومي هي أحاديث الابتلاء والشكر والسراء والضراء والرخاء والبلاء وهذه النوعية من الأحاديث. وقلت لكم أن في بعض الصحابة كانوا يختصون برواية بعض الأحاديث، فمثلا سيدنا عدي بن حاتم كان قد روى معظم أحاديث الذبائح والصيد، لأنه كان مهتما بهذا الأمر. أحاديث الإمارة ستجدها تدور مثلا على سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ستجدها على سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الصحابة الذين تأخر عمرهم زي سيدنا جابر بن عبد الله، أو تأخر وجودهم في زمن الفتنة وفي زمن بني أمية بعد ذلك، لأنهم كانوا يدعون إلى السمع والطاعة، فكانوا يحدثون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا ترى أنه كل أحاديث أو معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن بعض الصحابة يعني كانوا يروون نوعية معينة من الأحاديث. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا جابر بن عبد الله، والسيدة عائشة طبعا كانوا يروون معظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكن مثلا ستجد أنهم اهتموا بالجانب العلمي. سيدة عائشة ستهتم بالجانب اللي هو جانب إيه؟ اللي هو جانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة. أبو هريرة عبد الله بن عباس ستجد المسائل العلمية ورصد حياة النبي عليه الصلاة والسلام خارج البيت، وكذلك ما كان من القصص السابق من بني إسرائيل وهكذا. فسيدنا صهيب الرومي كان يروي هذه النوعية من الأحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم لما روى الأحاديث كما ترونها لم يذكر اسما، لا للغلام ولا للملك ولا للساحر ولا للراهب ولا للجريس الأعمى، لأنه كما قلنا القصص في القرآن كان مركزا، نحن لا نهتم بالتفاصيل التي لا تفيد، لكن نهتم بالتفاصيل والجزئيات التي يبتني عليها المؤمن موقفه من الله عز وجل، وموقفه من نبيه، وموقفه من كتابه، وموقفه من الدعوة، وموقفه عند حالة الابتلاء. فالمهم هو الموقف ذاته وليس صاحب الموقف. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسم الأماكن، لأن اسم الأماكن لا يضر من قريب أو من بعيد، وإن كان بعض الناس قد حاول أن يتلمس الزمن الذي حدثت فيه هذه القصة، وحاول أيضا أن يتلمس المكان بناء أو ابتناء على الحديث الذي رواه الترمذي، لأن الترمذي كان قد روى في سننه بإسناد فيه كلام إن اسم الغلام كان عبد الله بن الثامر، وأيضا إن المنطقة التي حدثت فيها هذه القصة كانت منطقة اليمن، لأن منطقة اليمن كان فيها بعض أحبار اليهود الذين جاء بهم تبع اللي هو أسعد اللي هو ابن تبان، خلاص اللي هو أبو كريم لما أسلم وآمن على ملة التوحيد، وكان اليهود هم الذين هدوه إلى هذا الإيه؟ هدوه إلى هذا الأمر، تمام؟ فاليهود كانوا موجودين في هذه المنطقة، وكذلك حاول يعني بعض الناس أن يذكر إنه بعض الناس هناك، يعني لأنه كلمة راهب تدل على دخول النصرانية، إن بعض الناس تنصر هناك، لأنه بعد هذه القصة ويقال إن الملك كان هو ذو نواس، وإنه بعدها الحبشة اللي هم كانوا نصارى وكانوا رعاة للنصرانية في هذه الأماكن أو في هذه المنطقة، وكان بينهم وبين العرب ما بينهم وما بين العرب من الخصومة، أو كان بينهم وبين العرب خصومة شديدة، فهذه الخصومة دعت الأحباش للتدخل في منطقة اليمن واحتلالها، وبعد كده هتكون قصة أرياط وقصة أبرهة الأشرم، والقصة التي سينجلي عنها أن أبرهة هو الذي سيحكم اليمن، وبعدها سيكون الأمر أن أبرهة يريد هدم الكعبة بعد ذلك كما جاء في سورة الإيه؟ في سورة الفيل. طيب دعونا الآن نقول إنه المنطقة كما قلنا من خلال الروايات الأخرى منطقة اليمن، وأن هذا الغلام كان غلاما صالحا، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما ذكر عنه كان يقول إن هذا الغلام كان اسمه عبد الله بن الثامر، بل ذكر أيضا أنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وجد يعني غلام من الغلمان وهو ميت، وكان قد وضع يده على أنفه، فإذا يعني رفعوا يده عن أنفه كانت الدماء تسيل منه، وده مطابق لما جاء في حديث الإمام مسلم هنا أن هذا الغلام وقع السهم في أنفه، تمام، فمات بعد ذلك، فهذا مطابق لهذا، فممكن تستدل للحديث الضعيف بجزء منه في الحديث الإيه؟ من الحديث الصحيح، وهذا الذي جرى وهذا الذي حدث في هذه الإيه؟ في هذه القصة. طيب نرجع إلى ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: كان ملك في من قبلكم، في من قبلكم أنتم أيها الموحدون، أنتم أيها المسلمون. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كان في من قبلكم أو كان ملك في من قبلكم؟ كان يقصد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمرا كبيرا وأمرا عظيما، ألا وهو أن يربط الماضي بالحاضر، وأن يقول أن الأجيال المؤمنة لابد أن تكون مرتبطة ببعضها البعض، وأن من واجب المؤمن كما قلنا أن يعود بنظره إلى الوراء ليرمق قواده وعظماءه، ليرى هؤلاء القوم الذين ساروا في طريق الله عز وجل، والذين تحملوا ما لا يستطيع جبل أشم وطود راسخ شامخ أن يتحمله. فانظر إلى هؤلاء، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، هكذا قال رب العزة سبحانه وتعالى. فأنت انظر إلى الوراء، انظر إلى الخلف، لماذا؟ لتنظر كيف عاش هؤلاء، لتستلهم هذه التجربة، لأنه كما قال العلماء من قرأ التاريخ فقد أعطاه الله عقلا فوق عقله، لأن عقل غيرك وهو يتصرف في مواقف معينة أنت ستتعرض لها، لأن سنة الله عز وجل قد اقتضت، وناموس الله عز وجل الكوني قد اقتضى أن بعض الأحداث تتكرر، فكأنما أنت الآن تستلهم التجربة من هؤلاء، تستخدم عقولهم وأفكارهم إضافة إلى عقلك وإلى فكرتك. طبعا زمن القصة، لأن في راهب قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. خد بالك الآية دي، ماشي، كلمة ما كتبناها عليهم ده استثناء مقطوع. استثناء مقطوع يعني إيه؟ أو استثناء منقطع يعني إيه؟ يعني في السياق ربنا عز وجل يوضح أنا لم أكتب هذه عليهم، لكن ما لهاش علاقة بالإيه؟ بالسياق الكلام، إلا نفي أن يكون رب العزة قد افترضها عليهم. فيبقى الأمر إزاي؟ يبقى الأمر كده أن ربنا سبحانه وتعالى، أو تقدير الكلام، ورهبانية ابتدعوها وبدعة ما كتبها الله عليهم، وبدعة ما كتبها الله إيه؟ عليهم فما رعوها حق رعايته. لماذا؟ لأن الطبيعة البشرية لن تؤهلهم لهذا، الطبيعة البشرية لن تؤهلهم لاحتمال أن يعيشوا بطريقة غير طريقة البشر، إنه يمنع نفسه من الطعام ويمنع نفسه من الشراب ويمنع نفسه من مخالطة الناس، كل هذا كان يوصله في النهاية إلى أن يحمل نفسه ما لا تطيق. يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، لأن من الاعتداء تحريم ما أحله الله تبارك وتعالى، وده من شأن الشيطان. ولذلك الرهبانية ربما كانت في القديم سلكا للبعد عن الناس، الرهبنة كانت بسبب أنه المؤمنين بعيسى عليه السلام كانوا آنذاك يحدث لهم القتل والتعذيب، فكانوا يفرون ويهربون. لكن الآن الرهبنة هي سلك إلى الأسوأ، وسلك إلى الإيه؟ سلك إلى يعني أن الشيطان يتحكم في الإنسان، نتيجة أن في أفعال كثيرة يعني خارج عن النطاق البشري ومخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى، فتؤدي في النهاية إلى إيه؟ تؤدي في النهاية إلى فساد في الأرض. فإحنا لما نيجي نقول إن في راهب في القصة، يبقى هذه القصة حدثت في زمن الفترة بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام، لأن هذه الرهبانية ما كانت في عهد عيسى عليه السلام، وإنما كانت بعد رفعه عليه السلام، وبعد ما الراجل اللي هو الملك الروماني بدأ يعمل إيه؟ بدأ يعمل قصة اللي هي مجمع نيقية، وإنهم يقولوا أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو ابن الله عز وجل، يعني تعالى الله وجل عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى. طيب اللي بيحدث كالآتي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة: كان ملك ثيبا قبلكم وكان له ساحر. هنا إحنا لما جينا نتكلم على فرعون، لو حضرتك تتذكر معي، تذكر جيدا أنني قلت لك أن فرعون استعان بالسحرة أمام الوحي. الوحي بسيط يخاطب القلب، القرآن يؤثر في الجميع، يعني لما تيجي تقرأ القرآن، القرآن يؤثر في الراجل الذي لا يقرأ ولا يكتب، في الأمي، يؤثر في المتعلم، يؤثر في الأجنبي. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل وكلام ربنا يخاطب الفطرة. لكن المشكلة أنه لما بيكون هناك ملك غير قائم على الوحي وحكم غير قائم على الوحي، من الضروري أن يلجأ إلى الإلحاد وأن يلجأ إلى مصدر علوي غير الوحي حتى يسيطر على الناس، فيعمل إيه؟ يجيب السحر حتى يلبس على الناس. ودي تجربة متكررة، سواء كانت تجربة فرعون أو سواء كانت تجربة هذا الملك الذي كان قد عبد نفسه من دون الله، أو سواء حتى كانت الإيه؟ كانت التجارب الأخرى التي مرت علينا، زي مثلا تجربة راسبوتين، تمام؟ هذه التجارب كلها عبارة عن تجارب توضح لنا وتبين لنا أن هؤلاء القوم يريدون شيئا، يعني يكون هذا الشيء يخدع الناس. وعندنا تجربة موجودة في التاريخ الإسلامي، اللي هي تجربة الحاكم بأمر الله، هذا الكافر الذي ادعى الألوهية وكان يستعين بالسحرة وكان يستعين في بعض الأوقات بالخداع. وأنا ذكرت لكم هذا خلال عرضي لفضائح الجماعة اللي هم الباطنية والفرق الإسماعيلية والحشاشين، تجدها إن شاء الله رب العالمين في هذه الفيديوهات. تمام؟ فاللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن مثل هؤلاء يحاولون تعبيد الناس لهم بالخداع. الخداع لماذا؟ لأنه لا يملك الوحي. فهنا إذا تفهم إن الساحر للملك وأن السحر لتثبيت هذا الملك، فلجأ إلى هذا الإيه؟ فلجأ إلى هذا الساحر. طيب ماذا أحدث؟ هذا الساحر كبرت سنه، لما كبرت سنه ماذا فعل؟ قال للملك إني قد كبرت سني فابعث لي غلاما أعلمه السحر. يا الله، طيب أنت هتموت وهتغور في داهية، معلش أنا آسف بس يعني الواحد ما بيعرفش يتكلم عن الناس دي باحترام. أنت هتتكلم عن واحد كافر وساحر، لأن الساحر هذا له حالتان. الحالة الأولى إما أن يكون مخادعا وكاذبا ويكون بيستخدم الحيل، تمام، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أو أن يكون هذا الساحر قد قام بعهد مع الشيطان. وأنا طبعا مش عايز أفصل في الموضوع ده، الناس المرة اللي فاتت كتبت لي إحنا بنخاف وما بنعرفش ننام، وناس تانية قالوا لي إحنا قعدنا 3-4 أيام نفكر إزاي بيحصل عهود وعقود. المهم يعني إن هو بيكون معبد للشيطان من دون الله سبحانه وتعالى. طيب فالساحر إما أنه كاذب مخادع وإما أنه كافر بالله العلي القدير. وحد الساحر في الإسلام عندنا ضربة بالسيف، كده ياخد ضربة بالسيف كده على طول يقتل مباشرة. ليه؟ لأنه في كل الأحوال هو مخادع ومكاذب ومعبد نفسه للناس أو للشيطان من دون الله، ومنفذ لمشيئة الشيطان، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الفلاح منفي تماما عن الساحر يا سادة كرام. أنتوا عارفين الساحر ده برنامج كان صغير كده أو لقطة صغيرة كده، إن مذيع من المذيعين كان معاه واحد من اللي بيدعي السحر والعرافة والكهانة، وهذا الرجل قال إيه؟ قال إنه يستطيع التنبؤ بالمستقبل. فقام المذيع ولطمه لطمة على خده، ولطمة شديدة، فقال هل توقعت هذه الضربة من قبل؟ هل توقعت أنني سأضربك الآن؟ فبان أنه لا يعلم الغيب من قريب أو من بعيد، ولا يعرف شيئا عن الغيب الذي كان يدعي أنه يفهمه وأنه يعرفه وأنه يعلم. لا، أنت متعرفش أي حاجة خالص، تمام؟ وإن القصة كلها قصة مخادعة. وطبعا للأسف الشديد إن في ناس حتى هذه اللحظة تستخدم السحر لإيذاء الناس، وتستخدم السحر والعياذ بالله للسيطرة على الناس. احنا بنسمع في أشياء كثيرة أو بنسمع في أحيان كثيرة عمن استخدم السحر، يقول لك مش عارف للتفريق، وفي سحر تاني لا ده لقلب المحبة، وفي سحر ثالث لرد المطلقة، وفي سحر مش عارف لقلب إيه. يا إخواني، القدر بأمر الله عز وجل، القدر بأمر الله سبحانه وتعالى يسير، وربنا قدر الأقدار. وربنا سبحانه وتعالى في قصة هاروت وماروت قال إيه؟ قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالإذن الإلهي هو اللي بيقع. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء أو على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الإيه؟ الصحف ورفعت الأقلام وانتهى الأمر، وربنا سبحانه وتعالى هو ملك هذا الكون. فالإنسان بيتخذ الأحراز الشرعية اللي من شأنها أن تكون كالدرع السابغ الذي يلبسه، منها قراءة سورة البقرة، ومنها ذكر الله عز وجل، ومنها قراءة آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ومنها إن الإنسان يقول الأذكار في الصباح والمساء. الملك استعان بالساحر. طب الساحر ده كما قلت لك قد كبرت سنه، فماذا يفعل الساحر الآن؟ الساحر الآن بيطلب من الملك فيقول له إني قد كبرت سني فابعث لي غلاما أعلمه السحر. أنت الآن تتعجب من هذا الرجل الذي لم يعد بينه وبين الله إلا خطوات معدودات، يعني خلاص سألق الله سبحانه وتعالى وقال قد كبرت سن. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه قد صار جزءا من الباطل وأن الباطل قد صار جزءا منه. دائما وأبدا كده تلاقي الجماعة اللي هم أصحاب الباطل لازم يجيب واحد يقول لك ده خلفتي، على وزن ده خلفتي في الملاعب، تمام؟ يعني الأستاذ عبد الحليم حافظ، الأستاذ اللي أضل الناس، وأنا عندي معلومات عجيبة جدا عن هؤلاء، يمكن معلومات من أناس مقربين من هؤلاء، تمام، لكن الحقيقة أنا لم أتثبت منها، لكن كلها معلومات يندى لها الجبين. هذا الرجل لما أوشك على الوفاة وكان قد علم أن مرض البلهارسيا سيقتله، وهذا الشخص يعني أنا أبغضه في الله بغضا شديدا حتى والله قبل الالتزام، كان يقعد كده واخد بالك وأنا تعبان وأمي ماتت وأنا صغير، يا سيدي ما ثلاث أرباع الناس أمها ماتت وهم صغيرين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجات للبلهارسيا مع عم عبد البواب عنده بلهارسيا، وعم إدريس الفلاح عنده بلهارسيا، والناس كلها، هو ما فيش غيرك اللي عنده بلهارسيا؟ واحد كان بيتاجر ببلائه، واحد كان بيتاجر بمرضه، تمام، ده غير أنه كان شخص عدواني للغاية، وكان الشخص ده بيبلغ في الناس عشان يتحبسهم، عشان يفضل هو المطرب الوحيد اللي على الساحة، لدرجة أنه تسبب أن المطربين اللي هم من الكارير بتاعه اتطردوا برا مصر من غير المصريين. ده غير أنه حبس واحد مؤلف، المؤلف ده كان فيه أغنية، تمام، مرضيش يدهاله، حبسه، وبعد كده راح جاب حلة محشي وعلبة سجاير ودخل له زيارة في السجن، قال له هات الأغنية الدهال، وراح مخرجه بعد كده، تمام. فهذا الشخص من كتر الباطل ما تغلغل فيه راح رايح جاب طفل صغير كده اسمه عناد وقال انت الخليفة بتاعي، وفضل صاحبه ده او الولد ده، هو مات وهو صغير على فكرة بسبب المخدرات، يعني هذا الشخص اللي اختاره عبد الحليم عشان يكون مكانه، تمام، مات بسبب المخدرات وبعد عدة فضايح. احنا مش بنشمت في الناس ولا حاجة، بس انا بقول لك الباطل عامل ازاي. الباطل بيتحول انك انت بيجري في دماء هؤلاء، ويتحول هؤلاء الى جزء من الباطل، لانه يعلم ان ذكره سيخلد في الدنيا ببقاء هؤلاء، يقول لك دواريث فلان الفلاني يبقى سيذكر. ليه؟ لانه والعياذ بالله تأكد من مكانه من العذاب، او تأكد كده او مش تأكد. انت عارف اللي يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، اللي يأس من رحمة الله عز وجل بيعمل كل شيء عشان ذكره يبقى في الدنيا، دي حقيقة والله. علشان كده القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى ما تنفعش، كبيرة من الكبائر. فهؤلاء قنطوا من رحمة الله، فلما قنط من رحمة الله عمل إيه؟ قال لك أنا أجيب واحد مكاني، تمام؟ فيعني نعوذ بالله من غضب الله. أهل الباطل دائما يستمرون في إيه؟ في الباطل. خد بالك إن إحنا أهل الحق أولى بهذا، إنك أنت تخرج أجيال مؤمنة، وإنك أنت تخرج أجيال تثبت على الحق، هذا هو المطلوب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لما تسمع مين اللي كان بيكون والي على المدينة، لما كان عليه الصلاة والسلام يخرج أو يستخلفه على المدينة، لما كان يخرج إلى الغزوات، يعني نميل الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، أو غيره من الصحابة الذين لم يكن أحد يسمع عنهم إلا في هذه المواقف، شباب صغير، سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، لما النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم فتح مكة، اختار عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أصغر القوم، كان شابا ليكون واليا على مكة وقتها، ماشي، ليكون واليا على مكة إيه وقتها. سيدنا معاذ بن جبل السن كان 18 سنة لما توفى النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسله إلى فين؟ أرسله إلى اليمن. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أرسله ليكون قاضيا على أهل اليمن، كان سيدنا علي عنده كم سنة. فالأمور يا أخواني وأخواتي إنه التواصل في المراحل مطلوب، ولذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يترك هذه الأمة بهذه الكيفية، أو يترك هذه الأمة إلا وقد علم من وراءه كيف يعني يتواصل المراحل، بمعنى أنه كان يبذر الحب في الوادي البعيد. يعني إيه؟ يعني يقول سيدنا جندب بن عبد الله لزمنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة، يعني فتيان صغار كده لم نناهز أو لم نبلغ، ناهزنا الغلومة ناهزنا البلوغة ولم نبلغ بعد، ثم قال بعد ذلك فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيه؟ فازددنا به إيمانا. فاللي حصل إيه؟ اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج أجيالا، جيل وراء جيل، تمام، جيل وراء جيل وهكذا. طيب الآن هذا الرجل قال ابعث لي غلاما أعلمه السحر، خلاص كبرت سنه، بدل ما يتوب إلى الله، بدل ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، قال ابعث لي غلاما أعلمه السحر. ليه؟ لأنه كافر، والكافر لا تصور أن الغلام ممكن يموت، تمام، يعني ما ممكن الغلام ده يموت، يموت وجاه في الطريق، وربنا سبحانه وتعالى اداله صك الأمان يعني، أو اداله صك الخلود، لا هو قال لك هات لي الغلام عشان الغلام صغير وهيعمر ويبقى بعدي، رغم ان هو ممكن يبقى والغلام يموت، لكن اختياره بهذه الكيفية. والأمر الآخر أن الغلام يسهل السيطرة عليه، والأمر الثالث أن الغلام يتعلم سريعا لأن ذهنه فارغ. ذهنه فارغ يعني إيه؟ التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، أنت تستطيع أن تعلم الغلام ويفهم إيه؟ ويفهم هذا الغلام سريعا. فهو نظر إلى هذا الأمر. طيب شوف، أنا لسه قايل لك دلوقتي أن الصحابة وهم صغار لزموا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت أمهات الصحابة تعلم الصحابة؟ معاذ ومعوذ لما خرج في غزوة بدر قال لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف قال يعني أنه فوجئ بالاثنين، قال بغلامين يقولان يا عم أين أبو جهل؟ قال وما أعلمكما بأبي جهل. مش في تلفزيون بقى ولا فيه يعني فيسبوك ولا فيه أي حاجة من المصايب اللي احنا عايشين يعني عليها هذه الأيام. فقال وما أعلمكما بأبي جهل؟ قال إن أمنا كانت تحدثنا أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. يعني تخيل كده، وكنا نعلم أبناءنا المغازي كما نعلمهم السورة من القرآن، سيرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني إذن هو بيعلمه كده كده القرآن وبيعلمه المغازي، المغازي اللي هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. طب يعلمه إزاي؟ يقول لك كما نعلمه السورة من القرآن. طب أنت بتعلم الناس السورة من القرآن إزاي؟ تعلمه السورة من القرآن بأنك تكررها مرة واثنين وثلاثة، وتشرح له وتجعله يعني يسمعها لك أو يقرأها عليك، وتعيد وتختبره وتجيب من الأول ومن الآخر وتسأله من هذا وتعرفه التفسير. فإذا كانت المغازي تدرس بهذه الكيفية، فنشأ الجيل المسلم وقتها على محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة الأجيال كلها شبت على إيه؟ الأجيال النهاردة شبت على برازيلي واسمر، الأجيال النهاردة شبت على الشبشب ضاع وكان بصباع، الأجيال النهاردة شبت على عود البطل، الأجيال النهاردة شبت على مش عارف لو ما اتجوزتكيش هشرب خمور وحشيش، الأجيال شبت على كوز المحبة انخرم اديله بنطة لحام، الأجيال نشأت على كذاب يا خيشة كذاب قوي، أنا كنت فاكرك فهلاوي، كذاب يا خيشة خليك حنين، زعلت منك حتى المزين. الأجيال شبت على هذا. فأنت مستغرب ليه لما يطلع محمد اللي قتل البنت اللي كان بيحبها وكانت مستغلاه وكانت أمها تؤذها إلى ذلك وتحرضه عليه، أنت زعلان ليه لما الولد ألحد وبعد كده قتل صاحبته وقال سأفعل ما يهتز به عرش الرحمن، تعالى الله عما يقول هذا الملحد علوا كبيرا، أنت زعلان ليه لما النهاردة واحد غلام صغير يطلع كل مؤهلاته في الدنيا إنه هو جايب طبق وبيغني عليه والملنا ومالك يا كورونا، لا صوت ولا لحن ولا أي شيء خالص، الملنا ومالك يا كورونا، تروح المذيعة جايباه والمذيعة تقوم تدي له هدية، الهدية اللي ادتها له إيه؟ طبلة عشان يطبل، ما هي ناقصة طبيل، ما هي ناقصة قرف. بس المذيعة اللي في يوم من الأيام كانت بتلبس الحجاب وخلعت الحجاب وكانت بتلبس الحجاب شغل، يعني أنا علمته إن هذه المذيعة تمام لما كانت في قناة اقرأ اللي أنا ما بحبهاش أصلا تمام، وكنت مسميها اسم كده بس كان الواحد بيسكت في نفسه وبيكتم في نفسه، المذيعة دي كانت تلبس الحجاب وبعد ما تخلص تقلع الحجاب وتلبس السيجارة تشربها. أنا علمت هذا الكلام وأنتم تعلمون، أنا كنت أذهب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي تمام، جابت له جبت طبلة، طبل يا حبيبي طبل، ما الأمة الإسلامية هتنتصر بالتطبيل. أنتوا عارفين الأمة الإسلامية انتصرت بالطبول مرة واحدة بس أو مرتين، عارفين المرتين كانوا فين؟ كانوا في حطين وكانوا في عين جالوت، استخدموا طبل بطريقة معينة علشان الفرسان وعشان الخيول يعرفوا انه النقر او الطبل في الحرب بهذه الكيفية اللي هي الخطة رقم واحد او الخطة رقم اثنين بس. انما من يوم الطبلة ما تمسكت والامة طبلت وقالت يحيى الوسط والامة صارت ترقص وصارت تصفق للراقصات وصارت الامة اكبر امجادها ان هي تروح في ملاعب كرة القدم تمام، او ان اطفالها يغنوا وكيدز فويس ولا فويس كيدز، لما توقف مطربة عريانة وتحضن ولد صغير وبعد كده مطرب قاعد فرحان قوي ان في ثلاث ولاد يعني عمالين بيقولوا ايه ما بلاش اللون ده معانا، بس ده قمة، ده قمة الابداع في مدينة فيها 300 فيها 1000 مئذنة بس ده 1000 سنه من كام؟ 30 40 سنه. ده قمه الابداع. قمه الابداع ان ام بي سي دار الندوه تلم الاطفال الصغيرين وتخلي الامل ان هو يجي للسياره مطربه عاريه او ان هو يكون مطرب كبير ومطرب عظيم بس، ويغني ويغني الاغاني الكبيره. تمام، دي قمه الابداع، دي قمه التوفيق عندنا، دي قمه المكافاه ان احنا نطلع وابوه وامه واقفين يا رب يا رب يا رب ايه يا رب، بنت الرقاصه دي تنجح، يا رب ابني ينجح في الغنى، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هو ده اللي احنا وصلنا له. والله العلي العظيم لو كانت الام بي سي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكانت دار الندوه، ولا كان زعيمها ابليس نفسه. حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب تتحرق على اللي فيها. واحنا بنشوف منها ايه؟ غير كل شر وغير كل سوء وغير كل قرف، ما بنشوف منها حاجه عدل في اي مجال، والله في اي مجال. فالغلام عندنا في الاسلام عليه، علينا له حق، وله حق علينا. حقه انك بعد ما تحسن اسمه تحسن تربيته، تحسن بعد ذلك توجيهه. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم، يعني انت محاسب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته، هتحاسب يوم القيامه. يحيى الصدفي طفل المغربي الجميل اللي امه يعني قالت نذرتك لله عز وجل ولحفظ القران الكريم، شوف الولد النهارده ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يثبته وربنا سبحانه وتعالى يعصمه من الزلل وربنا يعيذه من الشيطان الرجيم ويعيذه من الغرور. النهارده صوته النهارده فين؟ يسمعه من بمشرق الارض ومغربها ومن باقطار الارض في قناه المجد، القران الكريم والتسجيلات وغيرهم 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 وغيرهم، لان صاحب القران حاجه جميله، حاجه عظيمه. تمام، لكن مش تقول لي اعلم ابني الغنى وعلم ابني الطبل وبعد كده المطرب فلان الفلاني هيحتضنه. قال فبعث لي غلاما أعلمه الإيه؟ أعلمه السحر. فاختاروا الغلام. فمفترض أن الغلام الذي سيختار أو الغلام المختار هذا سيكون غلاما، ماله بقى؟ سيكون غلاما ذكيا المعيا عبقريا، وأنه هيخضع لبعض الاختبارات. تمام، وأنه هذا الغلام يعني هيكون غلام مختار بشكل معين على الفراز، يعني كما إيه؟ كما يقولون. ماشي. وظن الملك وظن الساحر أنهما قد عثرا على بغيتهما بعد التماسها. الأخ المسؤول عن القناة موجود معنا، يريد بس بعد إذن حضرتك تغير الصورة وتعمل إعلان على التليجرام بعد إذن حضرتك، واللي ما عملش اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم، واللي ما عملش مشاركة للبث يريد تعملوا مشاركات أخوانا على جروبات الواتساب وعلى جروبات التليجرام وعلى الفيسبوك وعلى تويتر، أو ننتفع بشيء من هذا ويكون لك الأجر وتكون شريكا في الأجر، ونسأل الله عز وجل القبول منا جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. أرجع تاني فأقول أنهما ظن أن بغيتهما قد أوجداها. لماذا؟ لأن كل واحد منهم يا سادة كرام تصور أن هذا الغلام سيكون كما يريد، والحق أن الأمر أن الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى القدر بيده والضر بيده والنفع بيده سبحانه وتعالى. ولم يكن الملك يدري ولا الساحر يعلم أن هذا الغلام سيكون المسمار الذي يدق في نعش الوثنية في أرضه وفي مملكته، وأن مملكته إلى زوال، وأن مملكته إلى زوال، وأن الوثنية هي الأخرى إلى زوال، وأن هذا الغلام الذي ظن أنه سيكون سببا في بقائه سيكون سببا بعد ذلك في فنائه وفناء مملكته، وسببا بعد ذلك في أن يرسل الله تبارك وتعالى العذاب عليه. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. تمام، ما فيش يعني درجة أرفع من أن الواحد يكون في حاشية الملك. تمام، هذا الغلام الصغير الذي ظن أنه سيكون عبدا للملك وساحرا للملك اختزنه الله سبحانه وتعالى وادخره لعبوديته هو تبارك وتعالى، لعبوديته هو سبحانه وتعالى. خلاص، فهنا بقدر الله عز وجل يزج في طريق الغلام براهب. الراهب ده كان موجودا قبل الغلام، هذا الراهب كان موجودا قبل الايه؟ قبل الغلام. لعل كثيرا من الناس مروا عليه ولم يفطنوا لأمر، فكيف غاب هذا الأمر عن الساحر، عن الملك، عن حاشية الملك، لأن هذا الغلام له دور في هذا، لأن هذا الراهب له دور في هذه الحياة، وله دور في معترك الإيمان، وهذا من أعاجيب قدر الله سبحانه وتعالى. قصة الشهيد يحيى عياش، وأنا من الناس اللي بيحبوا الشهيد يحيى عياش للغاية، سواء كان الشهيد عماد عقل أو الشهيد يحيى عياش رحمهم الله، اللي هم حولهم الانتفاضة الفلسطينية وقت البعد عن الشيعة والقرف اللي احنا شايفينه دلوقتي، وقت البعد عن بشار وأبوه والقرف اللي احنا شايفينه ده. فالشهيد يحيى عياش عليه رحمة الله لما خرج من بيت من المسجد الأقصى، كان في جندي يهودي، جندي الصهيوني طلب منه الهوية فرفض، فأراد أن يضربه، فقام الشهيد يحيى عياش وأوجعه ضربا. الجندي اليهودي اللي بيكون موجود أو الصهيوني اللي بيكون موجود عند بيت المقدس أو عند المسجد الأقصى بيكون مدجج بالأسلحة الكبرى، ويعني بأحدث الأسلحة، انتوا تشوفوهم عاملين إزاي، ويبقى عنده أوامر اقتله مالكش دعوة. ورغم ذلك لم يفعل شيئا. يحيى عياش يقول فنم أنام تلك الليلة، أنا معرفتش أنام خالص. قال وذهبت في صلاة الفجر إلى الشيخ عكرمة صبري، قال فقلت له ما حدث؟ قال إن الله يختزنك لأمر هام، وأهداه إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام. فكان هو الشهيد يحيى عياش اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرم به، فكان سببا في هلاك كثير من الصهاينة، وكان سببا في إحياء روح الجهاد هناك. تمام. هنا ما يحدث كالآتي بقى، إن الراهب ده ربنا عز وجل اختزن له دورا في هذه الحياة. الراهب لم يكن يعني على المنهج الصحيح بشكل كامل، لأن كلمة راهب تدل أنه اعتزل الناس، والرهبانية بدعة، الرهبانية إيه؟ بدعة. لكن فيما يبدو أنه كان على التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه لم يكن على التوحيد، والغلام سيقول ربي وربك الله، مش هيقول بقى ربي وربك يعني المسيح، ولا ربي وربك يسوع، ولا ربي وربك كذا. لكن هذا الراهب على بدعته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه، وده بيدل على إيه؟ أو السياق، يعني السياق يدل على مدح النبي عليه الصلاة والسلام له، ده يدل على أنه لو كان المسلم صاحب بدعة فإنه يذم من جانب بدعته ويمدح من جانب إسلامه ومن جانب إصابته للسنة. تمام؟ فما فيش إنسان كامل، لا تبحث عن إنسان كامل في هذا الوجود، ولا تبحث عن مسلم كامل في هذا الوجود بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فده يدل على عدم الكمال. نحن أمرنا بالسعي للكمال، ولم يعني يخبرنا الله عز وجل أننا سندرك الكمال من قريب أو من بعيد. عشان كده لو وجدت في أخيك ذنبا أو وجدت في أخيك عيبا، ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش سيف صارم. الأصل في الأخوة خلاص يعني هو إدخال السرور وتقويم العوج. تمام. ربنا سبحانه وتعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي عملية تواصي، فعملية التواصي بالحق والصبر دي مالها؟ عملية التواصي بالحق والصبر من شأنها إنك أنت تصبر على أخيك، وإنك أنت تحاول أن تقوم عوجه، وأن تأمره بمعروف إذا رأيته على منكر، وأن تنهاه عن المنكر في حال وقوعه وسقوطه فيه. والأخ لأخيه يعني يذكره بالله إن نسي، ويقويه إن ضعف، وإذا سلك الطريق الصحيح يكون عونا له. هكذا تكون الأمور، فما فيش حد كامل في هذا الوجود. وإذا وجدت خطأ من أحد، فالخطأ مش معناه أنك أنت يعني تسب الناس أبدا، إنما الأمر أن في بعض الصحابة سقط في بعض الذنوب، سقوطه في بعض الذنوب آنذاك هل أخرجه من الملة؟ الإيمان يزيد وينقص إخواني. وهذا الراهب ليس نبيا، ولكنه أحد من بقي فيهم الصلاح في زمنه. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. بحيرة الراهب مدح رغم أنه راهب. تمام. بحيرة الراهب مدح رغم أنه راهب. وسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه قبل إسلامه، رغم أنه أيضا لم يكن على كمال الدين، إلا أنه مدح. تمام. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، إلى آخر هذه الآيات في سورة المائدة. على كل الأحوال الغلام اللي هو عبد الله بن الثامر كما جاء في الرواية الأخرى كان إذا أراد أن يذهب رأى هذا الراهب فدخل إلى الراهب فأعجبه كلامه. ليه؟ لأن السحر طلاسم، السحر ألعيب شعوذة، السحر بعض التراتيل التي تلقى وبعض الإيه الأحاجي والطلاسم التي يقرأها الساحر، والساحر في غالب الأحوال بيكون إنسان يكون إنسانا كريها، أيوة يكون إنسان كريه، لا يسمح له الشيطان بأنه يغتسل، لا يسمح له الشيطان بالزواج، لا يسمح له الشيطان بأنه هو يقرب من الطيبات، فتلاقي ممكن والعياذ بالله يأكل الميتة، ممكن يأتي بدم الحيضة ودم الكلاب والدم مش عارف إيه، ممكن يحرم على نفسه شيئا مما أحله الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان قريب من الناس الأقذار والعياذ بالله. لكن الراهب من المؤكد أنه يقترب إلى ربه عز وجل، يتوضأ يتطهر يغتسل، كلامه نفسه في كلام ذكر لله، وذكر الله سبحانه وتعالى قريب من النفوس الطيبة، وهذا غلام على الفطرة لم تتلوث فطرته بعد. فمن المؤكد أنه بالفطرة الغلام سيميل إلى قول الإيه؟ إلى قول الراهب. المشكلة أنه الغلام كانت تطول جلسته مع الراهب، كان بينسى نفسه، لأنه الكلام حلو، كلام جميل، كلام عن الله الواحد الأحد، تمام؟ فكان إذا ذهب إلى الساحر ضربه الساحر، وإذا عاد إلى أهله ضربه أهله. آدي بقى سيدي الشغل مع الملوك والشغل مع حاشية الملك بيضربه، إنما الراهب ما كانش بيضربه ولا أي حاجة خالص، لأن هذا الراهب سيكون رفيقا، أما الثاني فلن يكون إيه، فلن يكون يعني فيه الرفق اللي عند المؤمنين، يعني لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما كان يعني نزع من شيء إلا شانة. هي الأسئلة آخر الدرس، تمام؟ بعد إذن حضرتك يا أستاذة خلوف عائشة، الأسئلة بتكون في نهاية البث، لأن الحقيقة يعني ساعات ببص كده ما بعرفش أركز، بس فياريت بعد إذن حضرتك تكون الأسئلة آخر البث إن شاء الله رب العالمين. طيب أخوانا أنا وصلت لفين؟ فالغلام يضرب عند الساحر، وده ساحر، والساحر قاسي القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فيه ضرب، وضرب موجع كمان، وأبوه وأمه على الكفر، ورغم أن هذا هو أبوه وهذه أمه لكن كان يضربان. فاللي هيحصل إيه في الآخر بقى سأل كرام؟ اللي حصل في الآخر إن الغلام هيشهد ضرب، لأن دي طبيعة غلام صغير ما يعرفش، ويريد أن يسترشد برأي من هو منه أكبر. فلما شكى ذلك للراهب أمره بمسألة التعريض، وإن في المعاريض لمندوحة، قال إذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي. طبعا ده من باب الكذب على العدو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الكذب على اثنين متخاصمين، والكذب على العدو، والكذب على الايه على الزوج. طيب الكذب على المتخاصمين، ليس الكذاب من ايه من يصلح بين متخاصمين فينمي الى هذا خيرا وينمي الى هذا خيرا. يعني ايه؟ يعني ما يكون في اثنين متخاصمين فواحد شتم واحد، ما تروحش تقول له ده شتمك، وقال على ابوك وعلى امك وعلى اخوك وعلى اختك وعلى اللي جنبك وعلى اللي جنب اللي جنبك، ودعا عليك ودعا على اللي جايبينك واللي مخلفينك. لا، ده انت تروح تقول أنه لا يقول عنك إلا خيرا، ده بيدعو لك بخير، أنا سمعت منه كلاما طيبا. طبعا ما تقولش الإيه، ما تقولش الأحداث، إنما تجمل، تمام؟ طيب بعد كده الكذب على العدو، ما أنت مش هتروح للعدو وتقول له لا أنا حلو وفلان وفلان وفلان، ده أنت كده أحمق، مش كده، كده مش إيمان، كده حماقة، تمام؟ طيب يبقى الثالث اللي هو الكذب على الزوجة، بس الزوجة في حال إيه؟ الزوجة في حال إن كان يغضبها شيء. يعني إيه؟ يعني أولا ده من باب الرفق بيها، يعني الزوجة مثلا عملت لك أكل، الأكل ده مثلا الرز باز مثلا شاط منها، ما تبقاش عامل زي الإيه؟ زي الرجال اللي ما عندهمش دم، أنت شيطت الرز، أنا بصرف عليكي، أنا من يوم ما جيتيلي ما شفتش منك طبخة عادلة، لا سيدي ولا أي حاجة خالص، لا والله الرز ده جميل وحلو زي الفل، ده حتى يعني القعر بتاعه ده خلاص حلو، اللي هو الثفل أو التفل ده، وكان رسول الله يحبه، فتعبد لله يا سيدي بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأكله، اللي هو القعر كده اللي في الإيه، اللي بيكون في الطنجرة ولا في الحلة ولا في البرام ولا في أي حاجة، تأكل منه كده وتقول ده جميل ده حلو، تمام؟ هتقول لك الاكل حلو، الاكل ناقص ملح مثلا، الاكل زايد ملح، الله الله هو كويس تمام، بس كنت اتمنى انك انت تحط ايدك فيه عشان يحلو شويه تمام. اي حاجه خلص نفسك، ما تعملش لنفسك مصيبه في بيتك على حاجه ما تسويش. انا لا احترم الراجل اللي بيعمل مشكله في بيته عشان الاكل، ولا يا عم كل ما كله هينزل في الحمام في الاخر وكله هيخرج بعد ذلك، ما خلاص ما الموضوع منتهي يا سيدي تمام. إيه مثلا هي ما بتحبش مثلا انك انت تسمع حامد مثلا يعني، فانت عمال تسمعني فتقول لك انت بتسمع الشيخ ده تاني، لا انا بسمع شيخ، ما تقولهاش يعني انا بسمع حامد مثلا يعني، ولا انا بسمع شيخ وخلاص، انا بسمع واحد بيقول كلمتين حلوين، مش لازم تقول شيخ. اي حاجه في اي حاجه يا سيدي، هو ده الكذب تمام، الكذب اللي بتحفظ به البيوت اللي هو التعريض ماشي. فلما فعل هذا الغلام ما قاله له الراهب كف الضاربون عن ضربهم، وانا ساكف ايضا ان شاء الله رب العالمين الى هذا الحد، وباذن الله تبارك وتعالى نكمل يوم الايه، نكمل يوم السبت باذن الله عز وجل. يبقى كده اتفضل معانا يعني، ممكن نخلص القصه ندخل في قصه ثانيه او يكون فاضل لنا حلقتين بعدها. ما انا عشان كده خلصت يا بلال ماشي، انا عشان كده خلصت، ده اسمه تعريض، انا قلت اسمه تعريض والله، ده اسمه تعريض مش مداراه، المداراه امر ثاني خالص، المداراه قريبه منها، لكن انا قلت اسمه تعريض وان لكم في المعاريض الممدوح تمام. يا ريت بس الاسئله اللي عرضت اثناء البث عشان انا مش فاكرها. النهارده الخميس ممنوع اللايك، عارفش اللايك ممنوع يوم الخميس، الظاهر ان في حديث وضعه احد السبعيه فقال لا تصنعوا لايك للشيخ حامد يوم الخميس، ممكن يعني، او من صنع لايك يوم الخميس فعليه وعليه وعليه، اكيد عملوا كده فينا يعني. وياكم أصحاب الأخدود هل هم من أتباع الموحدين من قوم، نعم من قوم سيدنا عيسى، نعم موحدون، وقيل أن ذو نواس هو الذي فعل فيهم ذلك، قيل أن ذا نواس هو الذي فعل فيهم ذلك، لكن إحنا ما بنملكش الحقيقة يعني الداتا الكاملة يعني أو البيانات الكاملة، لأن الحديث لم يأتي بأسمائهم، لكن هو واضح أنه كان في زمن عيسى. حضرتك عشان جيت متأخرة، بس أنا قلت إن القصة وقعت في زمن سيدنا عيسى، والدليل أنه قال صلى الله عليه وسلم إنه فيه راهب، فالرهبنة ظهرت بعد سيدنا عيسى عليه السلام ولم تظهر قبل عيسى عليه السلام. أنا مش فاهم يعني إيه هم أفغانستاني الآن، هل أصحاب الأخدود أي الشعب الناضج هل هم لا، أصحاب الأخدود قصة ربنا عز وجل ذكرها، ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة إن في أخدود، وهذا الأخدود أشعلت فيه النيران، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، قال فشقت الأخاديد وأضرمت فيها النيران، ده نص واضح. فما ينفعش بقى أن أنا أقول إيه هم الناضجون، لا ده كلام طبعا ما ينفعش ولا يليق بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لا هذا الكلام كلام يعني يشبه الكلام اللي بيقوله عمران حسين وغيره، ان يأجوج ومأجوج هم اللي موجودين دلوقتي، وان الدجال خرج، وان يأجوج ومأجوج هم امريكا وروسيا وهم الدول الغربيه، لا الكلام لا يصح ابدا، انما يجرى الكلام على ظاهره لسبب، لان الاصل في الكلام هو الحقيقه، والسياق يدل على هذا. النبي عليه الصلاه والسلام قال فأمر فشقت الاخاديد، شقت الايه؟ شقت الاخاديد تمام. علماء مين اللي قالوا؟ علماء مين؟ ممكن حضرتك تقولي لي مين العلماء؟ مين علماء مين؟ ممكن يكونوا مشابهين لهم، ممكن يكونوا احتملوا ما فعلته أمريكا فيهم، لكن أصحاب الأخدود قوم كانوا موجودين في اليمن، لأن أنا عندي حديث أولا، لا المكان لا 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 المكان لا المكان، أنا عندي حديث، الحديث الإمام مسلم جاء بإيه؟ جاء بنص خلاص ما يحتملش إن إحنا نتعامل معه غير أنه هو صحيح. طيب حديث الترمذي أن وجد الغلام في خريبات اليمن اللي هو عبد الله بن الثابر تمام، والله تعالى أعلى وأعلم. الفتنة أشد من القتلى، هذه الآية عامة أم؟ بص يا عم عمر، بص يا عم عمر، أستاذة نجاة الله يبارك فيك، الأمور بتمشي كالآتي. لا دي مش أم، مش الأستاذة، دي أم عمر. بص يا أم عمر، هناك شيء اسمه الآتي، هناك شيء اسمه الآتي، قاعدة أن العبرة سارية إلى يوم القيامة. يعني العبرة في أي آية ممكن تستخدم إلى يوم القيامة، ده رقم واحد. رقم اتنين، أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. يعني مثلا إحنا لما بنيجي نشوف قصة الإيه، قصة المجادلة اللي هي خولة بنت ثعلبة، نزلت في خولة بنت ثعلبة الآية، فده خص السبب أو خصوص السبب، لكن الشرع عام. لأن أنا لو قلت خصوص السبب وخصوص اللفظ يبقى قصة اللي هي الظهار هتكون خاصة بخولة بنت ثعلبة بس، لا، وإنما هي خاصة بالأمة، لأن ربنا انتقل بعدها فقال الذين يظاهرون والذين يظاهرون. فالعبرة سارية إلى يوم القيامة، وخصوص السبب خاص بالاثنين ثلاثة اللي حصل معهم الأمر، لكن عموم اللفظ إن الأمر عام للأمة كلها. تمام، والله تعالى أعلى وأعلم. في أسئلة تانية يا أخوانا؟ مين اللي ما عملش لايك بس؟ إحنا عايزين نكملهم حتى 70، يعني فاضل 3 على 70. أنت عمال تكتب 67، محدش راضي. يا أخوانا كملوهم 70، كملوهم 70 يا أخوان. كل ما تكتب 67 محدش بيغير، كأنهم بيعندوا فيك وفي قول تقبل الله، هذا من الدعاء الحسن، بس لا يلتزم هذا القول. يعني مش بعد كل صلاة نقول له تقبل الله، ممكن تقبل الله مرة، ممكن نقول له حرما مرة، ممكن نقول أم من جنبي مرة، يعني نشوف كيف تسير الأمور يعني، ماشي. لكن هو التزامها في حد ذاته هو اللي بدعة. تمام ماشي. هل يستهزأ من السائل عندكم؟ نحن نستفسر وللرافس. أنا لم أستهزئ بحضرتك خالص، وإذا كنت حضرتك فهمت كده، أولا أنا أقدم اعتذاري، لكن أنا لم أقم بالاستهزاء بحضرتك خالص خالص. أنا استهزأت من القول الذي قاله بعض الناس، مش من حضرتك. حضرتك فهمتي خطأ. تمام، حضرتك فهمتي الكلام خطأ. أنا استهزئ من القول ذاتي مش قول حضرتك. أنا قلت حتى عمران حسين مش حضرتك، لكن ليه ما استهزئ؟ ما ممكن أنا أفهم أو يستغلق علي أفهم خطأ أو يستغلق علي فهم شيء، لكن الاستهزاء لا. أنا يعني أعتذر عن فهمك الخاطئ أولا، وأنا ملزم بما يخرج من فمي وبمقصدي، لأن القاعدة الشرعية أن الأمور بمقاصدها. تمام، الأمور بمقاصدها. الأخ حتى لما أجاب قال أمين صبري، بيقول أمين صبري بيقول إن يأجوج ومأجوج في الصين دلوقتي. تمام، ولم يكن يقصد كلام حضرتك خالص يعني، فلا أنا ولا أي حد يعني اعتدى بالسخرية على حضرتك. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ده شيء خلاص. الشيء الآخر، تمام، إن إحنا عندنا هنا ما فيش أي تعامل مع النساء إلا يعني بالمزورة بالقياس كده، يعني ما عندي واحد بيعلق على واحدة، ولا عندي واحدة بتعلق على واحد، ولا أنا بسخر من حد، ولا أسمح لأحد بهذا. أما قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال الصحابي نزلت فينا نحن الأنصار، كنا نختار الرديئة من الإيه، من الصدقة فنتصدق به، فأنزل الله تبارك وتعالى فينا هذه الآية، لأن ده تهلكة خلاص، لأن سياق الآيات إيه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تمام، فنزلت هذه الآية بهذه الايه، بهذه الكيفية، لأن بعض الصحابة قال، وهو أو مش بعض الصحابة، بعض التابعين لما راح عشان يجاهد قال إن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولم يرد الجهاد، فالصحابي صحح له هذا القول فقال نزلت فينا هذه الآية نحن معشر الأنصار، إن هم كانوا يتممون الخبيث فينفقون منه في بعض أوقاتهم، أو الشيء الرديء فينفقون منه، فنزلت هذه الآية تحذرهم من الايه، تحذرهم من إنه قد يعني يقع عليهم العذاب والتهلكة إذا هم فعلوا إيه، إذا هم فعلوا ذلك لم يغيروه. والله تعالى أعلى وأعلم. في أسئلة ثانية يا أخوانا؟ بص يا أستاذ عادل، بص يا أستاذ عادل، ربنا سبحانه وتعالى واخد بالك يعني حذر من هذا الأمر، إنه الجدال لا يجادل فيه إلا من كان، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. التي هي أحسن يعني التي هي أحسن في كونك قادرا على الإجابة، ده رقم واحد. رقم اثنين بالقول الحسن، فالذي يذهب فيرد على هؤلاء من الراسخين في العلم أو من عنده علم بعلومهم هم، مش بعلم، مش بالإسلام بس، لأن هو مش بيهاجم الإسلام فقط، لا هو بيهاجم الإسلام وبيأتي بعض النظريات الأخرى اللي من خلالها بعد كده بيسقط الرجل في غوائل الإلحاد. ونحن نعلم هذا الكلام جيدا، يعني الشعبي لما ذكر عمران بن حطان وقال إن عمران بن حطان كان رجلا من أهل السنة، فتزوج ابنة عمه وكان رجل قبيحا وكانت ابنة عمه جميلة، تزوجها حتى يعيدها إلى أهل السنة والجماعة، فصار هو من الخوارج. فما ينفعش إن أنا أعمل كده خلاص، لأن هم لهم كيد الليل والنهار ومكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، إنهم يكيدون كيدا، هكذا أخبر رب العزة، طبعا قال وأكيد كيدا، ماشي. فاللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إنه الواحد من الإخوة والأخوات اللي هم بيكون ما عندهم علم ويظن نفسه قادر على الرد يذهب إلى هؤلاء، فلما يذهب إليهم ما الذي يحدث وما الذي يجري؟ الذي يحدث والذي يجري أنه يلقوا عليه بعض الشبهات ويكلموه بأدب وتعالى وإحنا بنحترمك، ده أنت كويس أنك سألت السؤال ده، ده أنت مش عارف إيه، وفي الآخر خلاص يجد نفسه في دائرة من دوائر الشك. فلما يصل إلى دائرة الشك هذه خلاص بقى خروجه من الإسلام أمر سهل وأمر صعب. ولذلك حتى المناظرات أنا لا أحبها ولا أريدها، والمناظرات هي أمر فاشل، المناظرات فيها دعاية للشيعة، فيها دعاية للملاحدة، تمام، فيها تلميع لأسمائهم. وللأسف احنا اضطرينا نرد على بعض البقر وبعض كفرة الشيعة خلاص، نتيجة ان بعض الاخوة راح وعمل معاهم مناظرات فصعد نجمهم وخلاهم كبروا في بعض الاوقات. فالراجل بيعمل ايه؟ في لجان موجودة، في لجان من الملاحدة ومن التنصيريين ومن السبائية الشيعة موجودة، فبيقوموا يعملوا ايه؟ يبصوا لهم في واحد كده ايه عمال ها 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 يكتب كده ها ها ها، واحد يقول اللهم مش عارف انصر عبدك مش عارف مين، فيقعدوا يعملوا حصر بالأشخاص دول اللي هم بتوع ها 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 بتوع بيب بيب يعني، تمام. فيقوم يبدأ يدخل للأشخاص دول سواء على الفيسبوك أو سواء على اليوتيوب أو في أي مكان من الأماكن، ويبدأ يتقرب له واحدة واحدة كده، تمام، لأنه عارف إنه بيشجع بس، إنما هو ما عندوش علم، ما عندوش مرجعية، فيبدأ يشتغل عليه. فيصبح الشخص بعد ما كان بيحب أهل السنة وبعد ما كان كويس وبعد ما كان حلو ينقلب رأسا على عقب، وربنا يستر علينا. عشان كده المناظرات من المفترض ألا تكون إلا للخلاص، هم بيفتضحوا فيها في النهاية، لكن يعني في فارق مثلا ما بين مناظرة الدكتور منقذ السقار مثلا ورشيد، تمام، الدكتور منقذ بيجهز على رشيد، إنما أنا في مرة من المرات على البتاع ده اسمه إيه، كان في برنامج كده اسمه إيه البلتوك، فكنت حتى بدخل على الإسلاميات ما برضاش أدخل على غرفة النصرانيات، تمام. فلما دخلت ماشي فعلى غرفة النصرانيات، فأنا رديت على الولد، هي رد وخلاص، فالولد وقع مني خالص. فلقيت أخ دخل قال لي يا شيخ بالراحة نتكلم معاه ويعرض شبهة ونرد، انت كده مش هتخلينا ناكل عيش. يعني مش هتخلينا ناكل عيش؟ فكرني بمحامي ان واحد راح له بقضية فادها لابنه، فابنه راح جاب له حكم من اول جلسة، فقال له خربت بيتي يا ابني، قال له ما انا لو جبت حكم من اول جلسة الناس مش هتجيلي او هتجيلي وتخلص بسرعة، انما انا عايز الراجل ده يروح ويجي ويجي ويروح ويروح ويجي ويجي ويروح، اخد منه في كل مرة مبلغ، تمام، هو احنا هنتاجر؟ مينفعش. فهي كلمة ابرك من عشرة، تمام. ربنا سبحانه وتعالى قال قل موتوا بغيظكم، ربنا سبحانه وتعالى قال يعني للكفار قل كونوا حجارة أو حديدا فسنغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى يكون قريبا، خلاص على طول واحد، هو رد واحد، إنما هقعد بقى هو يقول لي حاجة وأنا أقول له حاجة وبعدين إيه، وكل الشغل بتاعه هيكون عبارة عن إيه، هيكون عبارة عن سؤال واحد فيه حوالي 6 أو 7 مشاكل، تقعد أنت بقى ترد على 6 7 مشاكل وهو يقطع. وطبعا لما بيبقى الميكروفون معاهم المحبس في إيديهم يقول لك إيه كلام إنشائي، أنا أريد منك أن مش عارف إيه، يا أخي ربنا ياخدكم كلكم، وأنا هذا جدل واحد بيسد أم المؤمنين عائشة، بقول لكم يا أخوانا الله يستركم، علشان أنا موضوع المناظرات ده عامل لي هنا مرس، والله عامل لي مرس. إزاي؟ أنا هقول لك، أنا ماشي في الشارع، بلاش أنا، أنت ماشي في الشارع واحد شتم مراتك، روح اضربه الأول وعلمه الأدب، وبعد ما تضربه وتعلمه الأدب أقعد معاه. إنما واحد عمال يسب لي في أم المؤمنين عايشة، طيب بس هتفهم مين؟ ياخد على قفاه وقفا اللي جايبينه ويضرب هو واللي يتشدد له، وبعد كده بعد جد. انما انا عمال اشتم في ام المؤمنين عائشه، وانا عمال اشتم في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وانا امي مش اعز عليها من ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه وارضاه. بس لو حد غلط في امي هديله بالجزمه القديم، معلش ما حدش يغلط لا في امي ولا في ابوي، تمام؟ فما ذلك بام المؤمنين عائشه. وقعد انا اقول له ايه، لا اصل ام المؤمنين عائشه هو الغلام الايفع، الغلام الافقع، الغلام اللي مش عارف ايه. جاتك القرف فيك وفي اللي جايباك وفي اللي جايبك، جايبينك في حسينيه ما انتش معروف لك اب، وارجع جادلك ليه يعني؟ وارجع نظرك ليه يعني؟ انا اقول لك وانا اللي فوق منك، يعني ايه انا اللي فوق منك؟ يعني العيال دي لما تيجي تتكلم يقول لك ومش عارف رساله الى مين يا جدع غور في داهيه. امبارح واحد داخل يقول لي رد على احمد الذهبي، ان كنت يقصد الامام الذهبي، ما هوش عارف حاجه خالص، ومفكر الامام الذهبي ده بيطلع في قناه صفا ولا بيطلع في قناه وصال. والله العظيم انتم مفكرين ايه؟ دول جاهله كلهم، شويه جاهله كلهم. قاعد بقى انا جادلهم وهم يجادلوني ونظرهم وينظروني، ونسيب الناس تدخل والناس تعلق الشبهات بقلوبها، يبقى احنا كده بنهرج. اه والله بنهرج. طيب يا اخواننا، ان شاء الله رب العالمين نلتقي باذن الله عز وجل يوم السبت. الاخت اللي قالت احنا بنهزأ، انا يعني رديت على حضرتك، انا لا استهزئ لا بك ولا بغيرك، ووضحت لحضرتك الامر ازاي، بس عشان ما يكونش في حد متضايق ولا حد زعلان، تمام؟ وربنا سبحانه وتعالى نهى عن الظن السيء والامور بمقاصدها، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، هكذا قال الله تبارك وتعالى. وان كان في خطا حصل فيبقى احنا متاسفين، لكن فعليا فعليا الناس كلها تشهد ان القناه هنا التعامل مع النساء بالذات، لان الموضوع ده حساس بالنسبه لي، بيكون زي ما قلت لكم كده بالمزوره بمقاييس يعني. ماشي، نلقاكم على خير ان شاء الله رب العالمين يوم السبت باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله لي ولكم العفو والعافيه. ادعوا لنا اخواننا بان ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا من كل سوء ومن كل شر، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلنا مستمرين معاكم ان شاء الله، وباذن الله تبارك وتعالى يتحقق النفع ويتقبل الله تبارك وتعالى منا ومنكم. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ناس.